الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى فضل شهر رمضان على سائر الشهور لأنه أنزل فيه القرآن، وفيما يذكر أن الكتب الأولى كانت تنزل فيه، ولكن كانت الكتب الأولى تنزل جبهة واحدة. أما كتابنا فقد نزل جملة إلى بيت العزة للسماء الدنيا، كما أثر ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ومن بيت العزة نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، كما قال الله عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على نفسه. فأخبر سبحانه وتعالى أن القرآن أنزله على عبده ورسوله مفرقا، وقال في آية الفرقان: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فأنزله الله على عبده ورسوله مفرقا بحسب الوقائع. وكلما ألقى الكفار شبهة رد الله عز وجل عليهم فيها، وكلما قال الكفار قولا رد الله عز وجل عليهم فيها، وكلما سئل عن شيء رد الله عز وجل على السائل أو السائلين. فمرة يسأل اليهود عن الروح، ومرة يسألون عن أشياء أخرى، وكذلك كفار مكة. والمهم أن الله أنزله جملة واحدة إلى بيت العزة في رمضان في ليلة القدر منه. قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أمر الله عز وجل بصيامه شكرا لنعمة القرآن، ونعمة القرآن نعمة لا توازيها نعمة. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين، وجعله باقيا في أمة محمد إلى يوم القيامة يستذكرون منه الوقائع ويأخذون منه الإحكام ويتبينون منه العبر ويتحاكمون إليه عند الاختلاف. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إن هذا الشهر فضله الله عز وجل بتفضيل القرآن الذي أنزله فيه وأمر بصيامه وقيامه. قيام نهاره وقيام ليله. والله سبحانه وتعالى قد أخبر في نفس الآية لأنه يريد بأمة محمد اليسر ولا يريد بهم العسر، فيسره عليهم بالاجتماع ومن أجل أن يعدوا له حجته، من أجل أن يعدوا له، فيأتي عليهم وهم متأهبون له وبالاجتماع يقف عليهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلوات الله وسلامه عليه: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وما معنى ايمانا واحتسابا؟ تصديقا بوعد الله الذي وعد بانه يجازي الصائمين بجزاء عظيم. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يقول الله عز وجل: كل عمل ابن ادم له الحسنه بعشر امثالها الى سبعمائه ضعف الى اضعاف كبيره الا الصوم، فانه لي وانا اجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي. ومعنى هذا الحديث ان الله سبحانه وتعالى يجازي العبد بعمله غير الصيام، يأمر ملائكته فيحاسبوه الحسنة بعشر أمثالها. وقد يضعف الله العمل بأكثر من ذلك، ما بين عشر إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. أما الصوم فإن الله سبحانه وتعالى يعطي فيه بغير حساب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ذلك لأن الصوم سر بين العبد وربه، فليس هناك فيه رياء، بل أن الله سبحانه وتعالى يعلم من عبده إذا هو صام من أجله وفي سبيله رغبة في ثوابه وخوفا من عقابه، وكان ذلك الصوم سرا بين العبد وبين ربه. ما معنى كونه سر بين العبد وبين ربه؟ معنى ذلك انك لو خلوت بماء، لو تمضمضت وبلعت شيئا، فانه لا يعلمه احد الا الله. فإذا حميت نفسك من ذلك واحتفظت بأن لا يدخل حلقك منه شيء، فأنت حينئذ يكون هذا الصوم سر بينك وبين ربك لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك يجزي عليه الجزاء العظيم. وإن هذا الشهر له فضائل عظيمة، منها أن الله سبحانه وتعالى يأمر ملائكته بفتح الجنة، بفتح أبواب الجنة، فلا يغلق منها باب، ويأمر ملائكته بإغلاق أبواب النار فلا يفتح منها باب، ويأمر ملائكته بتصفيد مردة الشياطين، تصفد مردة الشياطين بمعنى أنهم يغلون، تغل أيديهم إلى أعناقهم فلا يقدرون أن يصلوا إلى كبير شيء. وليس معنى ذلك أن الشياطين كلها تغل، ولكن مردتهم وكبارهم وأشدهم نكاية بالمسلمين هم الذين يغلون. وهكذا أيضا هذا الشهر فيه فضائل عظيمة يضاعف الله سبحانه وتعالى فيه الحسنات ويغفر فيه السيئات ويؤتق فيه النقاب من النار. فيا عباد الله، يجب أن نغتنم هذا الشهر، لأن هذا من الفرص، لأن هذا الشهر من الفرص التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها. فاحرص يا عبد الله رحمك الله على صيام شهر رمضان وعلى قيامه، اغتنم هذه الفرصة، فلعلها لا تواتيك مرة أخرى، لعل المنية أن تغترمك قبل أن يأتي رمضان آخر. فيا عبد الله اتق الله ربك، إن في الجنة بابا يقال له الريان، هذا الباب هو أحد أبواب الجنة الثمانية، يسمى الريان، يدخل منه الصائمون، ينادى أين الصائمون فيقومون، فيدخلهم الله منه، ثم يغلق بعد ذلك. إذن فمن هم الصائمون الذين يدخلون من ذلك الباب الذي يسمى الريان؟ بدلا ما عطشوا أنفسهم، عطشوا أنفسهم، ضمأوها وجوعوها واجتنبوا الشهوات فيها بنهار رمضان وكذلك صيام النوافل في غيره، لما فعلوا ذلك عند ذلك جازاهم الله سبحانه وتعالى برين بدلا من العقد الذي فرضوه على أنفسهم طاعة لربهم ورغبة فيما عنده. فيا عبد الله أيهما خير لك، أن تصوم هذا اليوم الذي يتراوح ما بين 10 ساعات إلى 14 ساعة، تصوم هذا اليوم فتأتي يوم القيامة، تبعث يوم القيامة وأنت ريان، لا وأنت غير عاطش وغير جائع. ذلك اليوم الذي طوله 500 سنة 50,000 سنة وأن الناس يقفون في موقف طويل يقدر 500 سنة أو 300 سنة أو غير ذلك. الله يعلم حقيقة الأمر فيه. والله سبحانه وتعالى قد وصف ذلك اليوم بأنه يجعل الميزان شيبا، السماء منفطر به، فإن صمت في هذه الدنيا وعودت نفسك على أن تعطشها طاعة لربك سبحانه وتعالى وتجوعها طاعة لربك سبحانه وتعالى وتترك شهواتك طاعة لربك سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يجازيك يوم القيامة بأن تبعد وأنت ريان. عندما يكون الناس عطاشا، عندما تدنو منهم الشمس على الرؤوس تبرمين ويصهرهم العرق حتى أن الكافر يصل بعرقه إلى فمه يلجمه العرق إيجاما والعياذ بالله، ولكن المؤمن تظلله طاعة الله سبحانه وتعالى من صدقات وقراءة قرآن، سبحة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والسبعة معروفون: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل ذكر الله خاليا فضاضت عيناه، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وافترقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهكذا يا عباد الله، هكذا ينبغي أن نعمل في هذه الدنيا ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. ما هي الحكم في الصوم؟ أولا أنه شكرا لنعم الله سبحانه وتعالى، شكرا لنعمة القرآن كما سبق. والأمر الثاني أن العبد أمر بهذا من أجل أن يحبس نفسه عن معصية الله سبحانه وتعالى، يمرن نفسه ويروضها على طاعة ربه سبحانه وتعالى، يروضها على طاعة ربه، يحبسها عن المعاصي، يحبسها عن المعاصي ويعمل بالطاعة. وفي هذا تمرين من العبد لنفسه، تمرين أمر على العبد أن يمرن نفسه على ذلك، على أن يحبسها طواعية لله عز وجل. وهكذا أيضا من الحكم أنك إذا جئت وإذا عطشت ضعفت الشهوة التي تدفع إلى المعاصي، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أي يكون له بمنزلة الوجاء، ذلك لأنه يضيق السبل إلى الشهوة التي ربما تحمل العبد على معصية الله سبحانه وتعالى. فاتق الله يا عبد الله. كذلك أيضا أن خلو المعدة والجوع والعطش الذي يحصل للعبد أنه يضيق مسالك الشيطان، يضيق مجاري الدم التي يسلكها الشيطان. وكذلك أيضا ورد بأن يعني الصيام يكون سببا للصحة بإذن الله تعالى. فإذا تعود الإنسان على كثرة الصيام فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه ذلك، لأن الفضلات تذهب وتتلاشى. أما كثرة الأكل والشهوات الطعام والشراب هذا كثرته تسبب التخم وتسبب الأمراض، فلذلك كان الصوم سبيلا إلى الصحة. ثم لتتذكر أيضا إخوانك المعوجين الفقراء والمساكين الذين يطرسهم الجوع والذين يصيبهم ما يصيبهم من الحاجة فتعطف عليهم، فهذه كلها من الحكم وغيرها من الحكم، وأهمها ضبط النفس ورياضتها وتمرينها على طاعة الرب سبحانه وتعالى. ما تعرف الصوم؟ الصوم الصوم لغة الإمساك، ولهذا يقول الملك عليه السلام جبريل عليه السلام، ويقال أنه من كلام عيسى، يقول لمريم فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. معنى صوما إمساكا عن الكلام. فالصوم لغة الإمساك عن أي شيء يكون، وشرعا هو الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة ما بين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وقد كان في أول الإسلام كان الرجل إذا أفطر جاز له الأكل والشرب والجماع ما لم ينم، فإذا نام حرم عليه الأكل والشرب والجماع. حصل هذا فترة للمسلمين، وكان رجل يقال له أبو سلمة. هذا الرجل كان يقول يكن بمزرعته حتى رجع عشاء وقال لأهله أتوني بطعام، فذهبت زوجته تعد له الطعام ورجعت وإذا به قد ذهب، وقالت له لك الخيبة حرم عليك، فأمسك وأصبح صائما وغدا على عمله حتى في الظهر أغمي عليه وأخذ مغميا عليه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. كذلك أيضا وقعت من عمر بن الخطاب وبعض المؤمنين مقارفة للنساء، وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمر عند النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى بيته، فأراد امرأته على ما يريده الرجل من امرأته، فقالت إنها نامت، فظن أنها تعتذر وتعتل كاذبة، فواقعها بالغصب، ثم أكدت له بأنها فعلا قد نامت، فأتت وغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. كانت كلمة من الفجر لم تنزل عند ذلك. كان بعض الصحابة ومنهم عدي بن حاتم، هذا الرجل أخذ عقالا أبيض وعقالا أسود ووضعها تحت وسادته وجعل يأكل ويشرب وينظر إليها حتى تبين له الأبيض من الأسود، ثم بعد ذلك أمسك. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره، فقال: يا رسول الله، لو رأيتني وقد جعلت عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض تحت وسادي وجعلت آكل وأشرب حتى رأيتهما، فقال: إن وسادك إذا لعريض. وأنزل الله عز وجل من الفجر نزلت هذه الجملة أو شبه الجملة، نزلت متأخرة عن الآية، فتبين أن المراد بالخيط الأبيض هو بياض الصبح والأسود هو سواد الليل. إذن ومن هنا يتبين لنا بأن الصيام ابتداؤه من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وليس المراد بالفجر الأول، لأن الفجر الأول يطلع معترضا في السماء، يطلع مستطيلا في السماء إلى نصف السماء، ويكون متقدما على الفجر الثاني بحوالي ساعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطيل. وقال هكذا يعني الذي ينشق عرضا. كذلك أيضا دخول رمضان بماذا يثبت؟ إنه يثبت بشهادة رجل مسلم أي مسلم كان يشهد لله أنه رأى الهلال البارحة، فإنه إذا عرف هذا لزم الصيام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأبصروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، يعني أكملوا عدة شهر ثلاثين يوما هكذا. لذلك فإنه تلزم الرؤية من يكونون بعد البلد الذي رؤي فيه، ذلك لأنه إذا رؤي الهلال مثلا في باكستان أو في العراق أو في الكويت مثلا أو ما أشبه ذلك في البلدان التي هي قبلنا، لزمنا نحن الصوم لأن الشمس تغيب عندهم قبلنا. وإذا كان قد ثبت الهلال بشهادة هناك فإنه يلزمنا، وإذا ثبت الهلال عندنا بشهادة فإنه حينئذ يلزم من وراءنا. فمثلا يلزم مصر والدول الإفريقية والدول الأوروبية، لأن هذه الدول إنما تغيب الشمس عندهم بعدنا هكذا. هذا هو القول الحق فيما أرى، هذا هو القول الحق فيما أرى. وهناك من المسلمين من يقول أنه إذا رؤي في بلد لزم جميع المسلمين أن يصوموا على تلك الرؤية، لكن هذا القول قول قديم قبل أن يتبين أن الأرض تختلف في المقالة. وقد كان الناس يشكون في هذا الاختلاف قبل أن تأتي هذه الآلات التي تبين، أما الآن فأصبح الأمر ظاهرا وواضحا، لأن كل بلد لا بد أن يعرف، لا بد أن يعرف يعني الغروب فيها في هذا البلد يعرف بالإذاعة، والساعة الآن كذا وكذا وهكذا. فأصبح اختلاف المطالع أمر متواتر ومعلوم بالضرورة لكل أحد. وإذا كان الهلال قد رؤي في بلد فالبلدان التي بعد ذلك البلد يلزمها الصيام لتلك الرؤية التي تغيب الشمس فيها بعد تلك البلد، يلزمها الصيام بتلك الرؤية. ولكن الرؤية لا بد أن تكون رؤية بصرية يعني عادية وليست بالآلة، أما إذا كانت بالآلة فلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا 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 وهكذا، وحدث أصبعا من أصابعه فقالوا هكذا يعني 30 و29. نعم طيب، ما هي الأشياء التي تقدح في الصوم؟ الله سبحانه وتعالى طلب من عباده أن يمتنعوا عن الأكل والشرب والجماع في هذا اليوم الذي يصومه. إذن فمن أكل أو شرب حاملا فإنه يعتبر قد أساء إساءة كبيرة وعظيمة وأتى أمرا عظيما والعياذ بالله. لكن إذا هو أكل أو شرب ناسيا فليعلم أنه إنما أطعمه الله وسقاه بشرط ألا يكون قد ابتلع بعد التذكر شيئا. فإذا أن الإنسان أكل وفي أثناء أكله تذكر فلفظ الشيء الذي في فمه، أو شرب وفي أثناء شربه تذكر ولفظ الشيء الذي في فمه، فإنه معفو عنه في الشيء الذي ابتلع، معفو عنه فيه. وصومه كامل لا ينقصه شيء. أما إذا قارب زوجته يعني جامعها في حال الصوم فإنه يعتبر قد أساء إساءة عظيمة وعليه كفارة. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب صدره وينكب شعره ويقول يا رسول الله أهلك؟ قال وما أهلك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتجد رقبة تعتقها؟ فضرب في صفحة عنقه وقال والله لا أملك إلا هذه الرقبة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فصم شهرين متتابعين. قال وهل أوقعني في ذلك إلا الصيام؟ يعني أنه لا صبر له عن امرأة. فعند ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال والله يا رسول الله لقد بتنا الليلة بدون عشاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس انتظر، أو كما قال فجلس ينتظر، أو أنه سكت عنه وجلس ينتظر، حتى جاء رجل بغلة أو بزنبيل فيه 15 صاعا من التمر. 15 صاعا نبوي بمعنى أنها 60 مدة، 60 مدة. فعند ذلك سأل عنه، دعاه وقال له خذ هذا تتصدق به على 60 مسكينا. قال وعلى أبكر منا؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال خذه وأطعمه أهلك. صلوات الله وسلامه عليه. إذن فمن وقع على امرأته في رمضان فإنه يعتبر قد وجبت عليه الكفارة التي ذكرت، وهي عتق رقبة إن قدر، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينا. هناك أشياء تكلم عنها الفقهاء، فمثلا الملاعبة والتدبير. فالتدبير إن حصل من شاب شهوته مندفعة فربما إذا حصل منه إيجاد مني وجب عليه قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليه، وإن لم يحصل فليس عليه شيء. لكن الأفضل للشاب ألا يعمل مثل هذه الأسباب التي ربما تؤدي إلى إبطال فضله. لكن الشرك الكبير الذي قد ضعفت شهوته فالتقبيل ينبغي الأفضل له تركه، ولكن لو فعله ليس عليه. وقد جاء في حديث أنه بمنزلة مضمضة الماء، فإن تسبب بملاعبة أو شيء أنزل منه المني وجبت عليه الكفارة عند بعض أهل العلم، وبعضهم يرون أنه يجب عليه القضاء فقط، وأن الكفارة لا تترتب إلا في الدماء، ولعل هذا هو القول الأحسن. كذلك أيضا اختلفوا في النخامة، فبعضهم يرى أن بلع النخامة إذا كانت من الرأس أنه يفطر، ولكن الأظهر أن ما كان داخل الجسد، ما كان داخل جسد الإنسان فإنه لا يفطر، ولكن لا ينبغي مثلا تجميع الريق أو بلع النخامة أو أشبه ذلك، بل يجب عليه أن يتحاشى هذا. صيام النافلة، صيام النافلة ينبغي للإنسان أن يتعود عليه، والأفضل أن يعود الإنسان نفسه أن يصوم في كل شهر 3 أيام. وقد ورد أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، عبد الله بن عمرو بن العاص، قال على نفسه أن يصوم الدهر ما بقي، وأن يقوم الليل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وجاء إلى عبد الله بن عمرو فقال له: أنت قلت كذا؟ قال: نعم، ولم أرد إلا خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، إنك إذا فعلت هجمت الحين ونفهت النفس، وإن لنفسك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. هجوم العين يكون من الضعف وكثرة العبادة، فهذا حصل في السلف كثيرا من الناس، من كان يرغب في العبادة ويرغب أن يستكثر منها، حتى أن رجلا كان يبيت الليل كله يصلي، وزوجته تريده أن يبيت معها ولكن لا يبيت، فأتت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالت: إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. فقال: نعم الرجل زوجك. كان عنده رجل، يعني هي خجلت وولدت، كان عنده رجل ممن له إلمام وعلم، فقال: يا أمير المؤمنين، إن هذه تشكو إليك زوجها. فدعاها وقال لها: اذهبي فأتيني بزوجك. فذهبت وأتت به، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لذلك الرجل: اقضي بينهما، فأنت الذي عرفت من كلامها ما لم أعرف، لا بد أن تقضي بينهما. فقال له: قال للزوج: إن زوجتك تشتكي بأنك تقوم الليل وتقوم النهار وتهجر فراشا؟ قال نعم، أردت أن أعبد ربي. فسأله هل لك زوجة غيرها؟ قال لا. قال إن الله أباح لك أن تتزوج أربعا، وإذا كنت مزوجا بأربع فإن لها ليلة من أربع ليال، إذن فلك ثلاث ليال تتعبد فيها، والليلة الرابعة لا بد أن تكون مع زوجتك. والمهم أن الذي كان يحصل في الأزمنة الأولى أن بعض الناس يحب الاستكثار من العبادة، لكن الآن الناس مدبرين عن العبادة والعياذ بالله. تريد من الناس أنهم يعملون الواجب، والكثير منهم قد يكون أنهم يخلون به، على ألا تغضبه على نفسك، فلعل الله سبحانه وتعالى إن استرضيته وطلبت رضاه أن يجعلك من المهديين وأن يجعلك من المتقين. وبقي علينا شيء من المفسرات ذهبت ذاكرتي عنه، وهو القيء عمدا. القيء عمدا مفصل، من استقى أفطر، ومن ذرعه القيء فإنه لا يفطر، لكن بشرط أن يحتاط على نفسه فلا يرجع شيء من الذي قد خرج من القيء يرجع إلى بطنه، فإن رجع إلى بطنه أفضل، ويجب عليه أن يمسك وأن يقضي بعد ذلك. كذلك الإبر المغذية، وهي التي تعمل في الوريد، هذه لا تجوز، إنما الإبر التي في العظم فهي جائزة على الأصح. فيا عباد الله، ينبغي تجنب مثل هذه الأمور. يبقى أيضا من المفطرات، أو ربما يظن أنها من المفطرات، ما يعمله أصحاب الرب، ما يأخذه أصحاب الرب الذي يأخذونه بالضبط، فهذا يظهر أنه ريح وليس فيه ماء حتى يقال أنه مفطر، إذن فهو جائز وليس فيه شيء، لكن جوازه عند الحاجة. ما بقي من الأشياء التي لا أذكرها الآن، ربما أنها يعني تأتي في الأسئلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. لا تلازم بين، يعني ليس بشرط أنك إذا لم تفطر وأنت مسافر ليس بشرط أنك لازم تجمع بينها، ويجوز لك أنك تبصر وتجمع وأنت صائم. فالأصح أن الصيام والفطر جائزان في السفر، ولكن يفضل الفطر لأن الله سبحانه وتعالى يحب من العباد أن يأتوا رخصه كما يكره منهم أن يأتوا معاصيه. نعم.
السؤال الثاني، فضيلة الشيخ رحمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما صح الحديث من ترك الصلاة عوقب بخمس عشر عقوبة؟
هذا حديث موضوع لا ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حسن. لا شك أن ترك الصلاة كفر على القول الأصح، لكن هذا الحديث ليس بصحيح. نعم.
هل يجوز للطالب وأهل الجنة والعلم
لا شك أن أكل الشمة وشرب الدخان من المفطرات، أما العلف ومضغ العلف فهو فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أن تركه واجب أو أفضل، ومنهم من يرى جوازه، ولا شك أنه يجلب الريق ويكسره فينبغي شرطه، ولا نقول أن من مضغ علكا فقد أفضل، لكن يكون من باب المكروهات. نعم.
متى يبدأ الإنسان الآن والإنفاق؟ لا يستطيع الإنسان عليه أن خطيب الإنسان والإنفاق
أنه لا يوجد تحلل الفجر وتحلل الغروب. على كل حال، فتحلل الفجر وتحلل غروب الشمس أعوض، ولكن عندما يؤخذ مثلا بالتكوين بطلوع الفجر ويمتنع من الطعام والشراب من بعد التكوين من بعد التوقيت الذي في التكوين، فهذا يظهر أن هذا التوقيت متقدم على طلوع الفجر الفعلي، فهو من باب الاحتياط. نعم.
هل الشخص المغمى عليه أو
الرجل المغمى عليه يدخل تحت باب العقل؟ نعم. الإغماء ينقسم إلى قسمين، إن كان الإغماء يسيرا يعني مثل يوم أو بعض يوم أو ما أشبه ذلك فهذا يقاس على النوم، أما إذا كان الإغماء لمدة طويلة كشهر شهرين كأشهر كأشهر فهذا يعتبر بمنزلة الجنون وصاحبه قد سقط عنه القلم. نعم. سبحان الله العظيم. وهل يتصور هذا أن أحدا يصوم ولا يصلي يأتي بالركن الرابع ويدع الركن الثاني، علما بأن الصيام والحج يكتفى فيه بالإكرار، لكن يعني الإكرار بأن هذا فرض، لكن الصلاة لا يكفي فيها الإكرار، بل أنه لو تركها وجب استجابته فإن تاب وإلا فتح كفرا على الأسف. والجمهور يقولون حجا، الذين لا يكفرون بترك الصلاة يقولون حجا، ولكن الأدلة تدل على أن تارك الصلاة كافر، حلال الدم والمال، يعني بعد أن يصح عنه ترك الصلاة حاملا فهو يعتبر مرتد ويوقف أمام الحاكم الشرعي ويستتيبه، فإن تاب وإلا حكم عليه بالقتل كفرا. نعم، وإذا قلنا كفرا واعتبرناه كافرا فإنه إذا مرض لا يعاد، وإذا مات لا تتبع جنازته، وأن ما له يعد شيئا للمسلمين، وأن أنه لا يرث من مورث، وأن مورثه لا يعني وارثه لا يرث منه، وهكذا، وأن زوجته تبين منه تلقائيا تترتب عليه هذه الأحكام جميعا. نعم. ما حكم ايش الكحل؟ الافضل تركه لانه ورد فيه حديث ضعيف، وباعتبار انك لو استحلت فانك بعد قليل تتنخم وترى أن بعض الكحل يخرج مع النقام وهو يجري في العروق، يمتصه العروق، ولكن الطيب ليس فيه شيء، ليس فيه شيء. نعم، بعض أهل العلم يقول أن الطيب الذي هو دخون كالعودة، دخون كالعودة، فإنه لا يجوز أو يكره، لكن لا أرى في ذلك شيء. السبب ما هو؟ لقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زوجاتهم يباشرنا ضبط، ولا بد ان الدخان يصعد مع الترف، ولم يامر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الزوجات بان يحترجا من الدخان. نعم، ولو كان الدخان يؤثر على الصيام لكان يعني الذي لا يأتي، الذي لا يكون عامدا في فعله لجره إلى باطنه، الذي يأتي اضطرارا هذا لا يضر إن شاء الله. أما المدخن الذي يأخذه ويجره إلى نفسه ويحصل منه نجوة له فلا. نعم. ما ينبغي له ان يفعل ذلك، وارى من الاحوط له ان يبغي ذلك اليوم. نعم. إن تبين بعد ذلك أنكم أفطرتم والشمس ما زالت مرئية فعليكم أن تقوموا، أما إذا كان ما تأكد لكم ذلك فصيامكم صحيح. هذا ورد في حديث ضعيف. ما
ولا رجل ولا رجل مرأة على الحق أو على الوجه المنصوص لأنه لا حق ولا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، الصلاة لها شروط لا تصح إلا بها، فيجب عليك إكمال الطهارة كما أمر الله سبحانه وتعالى، ويجب عليك أن تتعلم قراءة الفاتحة حتى تتقنها، ثم تقرأها بالسرية سرا وفي الجاهلية تسمعها من الإمام ثم تقرأها فيما بعد أيضا. ويجب عليك أن تتعلم أذكار الصلاة والتشهد فيها والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أتيت بهذه الأشياء فإن صلاتك إن شاء الله مقبولة فيما نصرت عنه من الأشياء الزائدة. أما قراءة الفاتحة فهي ركن من أركان الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد، وهكذا. نعم.
يقول من كان غريبا من ثم هل يجوز له ان يبعد ان تاكيد العوائد، ثم هل لا بد ان يكون تلاميذ الدين على عهد الايام؟
اقول مرض القلب لا يستوي، فان كان مرض القلب خفيف وياتي في نوبات فانه يجب عليه ان يصوم، ويجب عليه ان يبتعد عن الاشياء التي تثير مرضه. كذلك اذا كان مرض القلب شديد لا يستطيع معه الصوم، او انه يزيد الصوم يزيد بالصوم، لانه في هذه الحاله ينبغي له ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. ان كان يرجى برؤه بعد ذلك اذا برا يقضي، وان كان لا يرجى برؤه فليس عليه بعد ذلك شيء. نعم. الاطعام العاجز عن الصيام يمكث حتى تنتهي 10 أيام، ثم يشتري قطمة رز من الطيب الجيد ويعطيها لأهل بيت فقراء، ثم إذا مضت 10 الثانية يعني قطمة أبو عشرة كيلو يعطيها لأهل بيت فقراء، ثم إذا مضت 10 الثانية كذلك، إذا مضت 10 الأخيرة كذلك. نعم. عن كل يوم كيلو، نعم. هو الحقيقة أقل يعني تقريبا كيلو اللاوة. لا كيلو ونصف، هذا على رأي الحنابلة والحنفية الذين يجعلون نصف صاع بالكفارات جميعا، مع ان نصف صاع انما ورد في حديث كعب بن حجرة في كفارة فدية الأذى، قال له هل تستطيع أن تمسك جهة؟ قال لا. قال فأطعم فرقا ستة مساكين، والفرق ثلاثة آصر في كل مسكين نصف صاع، أو صم ثلاثة أيام. نعم. أما غيرها من الكفارات فقد ورد في حديث الرجل في بعض رواياته الذي وقع على امرأته في رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه مكتلا فيه 15 صاعا نبويا، و15 صاع نبوي هي 60 مدا بمد الرجل المتوسط. نعم. الظاهر أني تعرضت لها في نفس الكلمة وقلت أن القبلة من الشيخ الكبير الذي شهوته ضعيفة هذه لا تؤثر إذا كان لا تحرك له ذاته، أو إن حصل شيء فهو شيء قليل جدا، لكن الشاب الذي تحركه القبلة تحرك شهوته وربما أدى به الأمر إلى شيء آخر ما وراءه فهذا يجب عليه أن لا يفعل. نعم.
يقول صلى الله عليه وسلم إن أول ما قال الله فقال له وبيك قال ما عنده قال ثم ما في نفسه شيء سليم، وقال الله عز وجل ما يقول الله إلا بالعالم ألا
لا شك أن المقادير قد كتبت وفرغ منها، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله أرأيت ما نعمل في شيء قد فرغ منه أم في شيء مستأنف؟ قال بل في شيء قد فرغ منه. قالوا فبما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فإن وكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. أما الحديث الآخر فمعناه أنه يرد الدعاء القدر إن كتب الله، إن كان قد كتب الله عز وجل رده بذلك بأن يكون إذا دعا فهو كذا وإن لم يدعو فهو كذا، وقد علم الله أنه إما يحصل منه الدعاء ويترتب عليه ما يترتب، أو لا يحضر منه الدعاء ويكون ما يكون. نعم. صومه صحيح يجب عليه أن يغتسل وصومه صحيح. نعم. أنا أقول من الخير له ألا يرجع إليه، وإن رجع إليه فيترتب ذلك على نيته، إن قصد إيقاع الصلاة لو يعني أكل الفاس فإنه تقع عليه طلقة، أو قصد الجرح والمنح فقط فهو فيه كفارة يمين، يعتبر يمينا وفيه كفارة يمين. نعم.
رجل جامع زوجته في نهار رمضان قبل 6 سنوات ولم يكفر حتى الآن، كأنه يقول لا أستطيع أن أكفر إلا بالطعام علما بأنه يشق علي.
هذا ينظر في حاله، ولا يجوز له أن يسوف بالكفارة، بل يجب عليه أن يؤديها. فإن كان علم الله سبحانه وتعالى أنه لا يستطيع الصيام صيام شهرين متتابعين، فإنه يجوز له الانتقال إلى التكفير بالإطعام. أما إن علم الله أنه يستطيع فيجب عليه أن يكفر بالصوم. ينظر متى وقع السحور الذي أوقعه، متى، فإن كان بعد التكوين بعد يعني الوقت الذي التكوين فإنه ينبغي له أن يدري ذلك اليوم، يمسك هذا اليوم ويبقى. أما إذا كان قبله وبعده لم يقع إلا شيء قليل، مثلا ما يتعدى خمس دقائق أو دقيقتين أو ثلاث، فهذا إن شاء الله يغفر. لأن طلوع الفجر الثاني الذي يحرم به الطعام هو يترتب على طلوع الفجر الثاني، وليس التكوين يعني كذلك، بل أن التكوين فيما يظهر أن فيه احتياط. يعني لو أن واحد بعد الأذان مباشرة أقام الصلاة وصلى، نقول صلاته غير صحيحة ويجب عليه أن يعيد الصلاة لأنه صلى قبل الوقت. فالمهم أنه ينظر في حاله، يتبين، فإن تبين وهو متأخر وسحر متأخر يجب عليه أن يقضي هذا اليوم. نعم. الزيل هو الطرد، والزلفة التي هي عندكم تسمى زلفة ذات القرون والمفتوحة من الداخل، هذه من أنواع الطرد. أما الزيل فهو الذي لا فتحة فيه وصوته كثير يظهر كثير، يعني إلى مدى بعيد يسمع. فالمهم أن هذه كلها من أنواع الصبول محرمة، ولا يجوز للأعراس إلا الطبل الصغير الذي يقال له الدفع، وهو يكون مفتوح من جانب وليس فيه جلاجل ويكون صغيرا، تقوم مقامه العلبة حق النيل أو ما أشبه ذلك، هذا هو المباح. أما أنواع القبول الأخرى فهذه كلها محرمة ولا تجوز، لا في عرف ولا في عرف. يجوز الذبح في ثلاث مرات، في العرف، في بدون الغائب، وفي العرف بشرط ألا يكون معه شيء يخل. نعم. يا أخي يا مسلم اتق الله ربك، إن الدش يأتي لك بقنوات وجودية أخذ شيء وأطبح شيء، يجب عليك أن تتق الله ربك. أتحب أن ترى زوجتك رجلا وهو يزني بامرأة؟ أتحب أن ترى بنتك رجلا وهو يزني بامرأة؟ أتحب أن يرى ابنك الشاب رجلا وهو يجري بامرأة؟ أتحب أنت أن ترى هذا؟ وكيف يكون إيمانك عندما ترى هذا؟ بالله عليك ذل نفسك وذل إيمانك، وستجد الإيمان يضعف في قلبك شيئا فشيئا حتى يكاد يتردد. فاتق الله ربك، إن هذه آلة خبيثة، آلة سيئة، تأتي بأفلام قبيحة غاية القبح. فاتق الله ربك، إنك لو أتيت لأهلك بسم وقدمته لهم يأكلونه ويموتون خير لك من أن تقدم لهم هذه الآلة. يكون عليك إثم قتلهم صحيح، ولكن أنت ستعذب وهم سيسلمون. لكن عندما تأتي بالدش أنت وإياه ربما كان سببا في تضييع إيمانك، وربما كان سببا في أن إيمانك يذهب في الكلية وتموت شاكا في الحقائق الإيمانية وتكون من المخلدين في النار. فاتق الله ربك يا مسكين. أنعم الله على أهل هذه البلاد بهذه النعم، أنعم الله عليهم بنعم لا تحصى، ومع ذلك يستعينون بها على معصية الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فاتق الله ربك يا هذا وأتركه. إن كنت تريد العافية توضأ وصل ركعتين وارفع يديك إلى الله أن يغفر لك وأن يعفو عنك فيما سلف، وقم إليه فأترفه وامنعه عن أهلك وعن غيرهم وعن نفسك حتى لعل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنك. نعم. هذا من أشد المعبورات، ونحن نعرف هؤلاء القوم الذين يوجبون على الناس شيئا ما أوجبه الله عليه، يقولون من باب التعليم صيام جماعي أو ما أشبه ذلك من الكلام. نحن نعرف عن هؤلاء ونعرف عن حالهم، والناس كلهم يعرفونهم، وهذا أمر باطل، ومن فعل ذلك فقد نصب نفسه مشرعا مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، جعل نفسه مشرعا وأوجب شيئا لم يوجبه الله سبحانه وتعالى، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا أمرا إلزاميا أن يعني يقوم الليل أو أن يصوم يوم كذا. هذا الكلام الذي يعمله هؤلاء الحزبيون يتقون الله عز وجل ويجب عليهم أن يتوبوا منه، صوم جماعي أو صلاة جماعية أو قيام الليل جماعي أو ما أشبه ذلك، هذا كلام لا ينبغي أبدا، ومن فعل ذلك فقد نسب نفسه مشرعا مع الله، ويجب عليه أن يتوب إلى الله. والله سبحانه وتعالى يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نعم.
يقول يا شيخ إذا كنتم تقولون أن من تصحى بعد دخول يوم الفجر وتبين لهم أنه تصحى بعد دخول يوم الفجر فقد وجب عليه الإسلام ورب الله، فمن يكون الإيجاب للإسلام عليه وهل إذا أمر شرعنا عليه؟
لا يجوز أن يتعمد الإنسان الأكل والشرب في نهار رمضان وهو صحيح، فيجب عليه الإمساك من هذه الناحية، ويجب عليه أن يقضي من الناحية الأخرى. نعم.
هل يحق لي الإفطار والقصر إذا ذهبت لأمر مهم أو عمل في مكان يبعد 90 كيلومترا عن منزلي؟
الجواب نعم، هذه مسافة سرّم ويجوز لك ذلك، وإن كانت الوسائل الآن خفيفة والراحة متوفرة، إلا أن هذا رخصة من الله سبحانه وتعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. في هذا خلاف، والأقرب أنه لا يجب فيها طواف ولا عمرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فيهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى فضل شهر رمضان على سائر الشهور لأنه أنزل فيه القرآن، وفيما يذكر أن الكتب الأولى كانت تنزل فيه، ولكن كانت الكتب الأولى تنزل دفعة واحدة، أما كتابنا فقد نزل جملة إلى بيت العزة للسماء الدنيا، كما أثر ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ومن بيت العزة نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، كما قال الله عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على نفسه. فأخبر سبحانه وتعالى أن القرآن أنزله على عبده ورسوله مفرقا، وقال في آية الفرقان: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فأنزله الله على عبده ورسوله مفرقا بحسب الوقائع، وكلما ألقى الكفار شبهة رد الله عز وجل عليهم فيها، وكلما قال الكفار قولا رد الله عز وجل عليهم فيها، وكلما سئل عن شيء رد الله عز وجل على السائل أو السائلين. فمرة يسأل اليهود عن الروح، ومرة يسألون عن أشياء أخرى، وكذلك كفار مكة. والمهم أن الله أنزله جملة واحدة إلى بيت العزة في رمضان في ليلة القدر منه. قال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أمر الله عز وجل بصيامه شكرا لنعمة القرآن، ونعمة القرآن نعمة لا توازيها نعمة. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين وجعله باقيا في أمة محمد إلى يوم القيامة يستذكرون منه الوقائع ويأخذون منه الإحكام ويتبينون منه العبر ويتحاكمون إليه عند الاختلاف. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ثم هذا الشهر فضله الله عز وجل بتفضيل القرآن الذي أنزله فيه وأمر بصيامه وقيامه، صيام نهاره وقيام ليله. والله سبحانه وتعالى قد أخبر في نفس الآية لأنه يريد بأمة محمد اليسر ولا يريد بهم العسر، فيسره عليهم بالاجتماع ومن أجل أن يعدوا له حجته، من أجل أن يعدوا له، فيأتي عليهم وهم متأهبون له وبالاجتماع يقف عليهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلوات الله وسلامه عليه: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وما معنى إيمانا واحتسابا؟ تصديقا بوعد الله الذي وعد بأنه يجازي الصائمين بجزاء عظيم. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كبيرة إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ومعنى هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يجازي العبد بعمله غير الصيام، يأمر ملائكته فيحاسبوه الحسنة بعشر أمثالها. وقد يضعف الله العمل بأكثر من ذلك، ما بين 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كبيرة. أما الصوم فإن الله سبحانه وتعالى يعطي فيه بغير حساب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ذلك لأن الصوم سر بين العبد وربه، فليس هناك فيه رياء، بل أن الله سبحانه وتعالى يعلم من عبده إذا هو قام من أجله وفي سبيله رغبة في ثوابه وخوفا من عقابه. وكان ذلك الصوم سرا بين العبد وبين ربه. ما معنى كونه سر بين العبد وبين ربه؟ معنى ذلك انك لو خلوت بماء لو تمضمضت وبلعت شيئا فانه لا يعلمه احد الا الله. فاذا حميت نفسك من ذلك واحتفظت بان لا يدخل حلقك منه شيء فانت حينئذ يكون هذا الصوم سر بينك وبين ربك لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. فلذلك يجزي عليه الجزاء العظيم. وان هذا الشهر له فضائل عظيمه، منها ان الله سبحانه وتعالى يامر ملائكته بفتح الجنه بفتح ابواب الجنه فلا يغلق منها باب، ويامر ملائكته باغلاق ابواب النار فلا يفتح منها باب، ويامر ملائكته بتصفيد مردة الشياطين، تصفد مردة الشياطين بمعنى انهم يغلون، تغل ايديهم الى اعناقهم فلا يقدرون ان يصلوا الى كبير شيء. وليس معنى ذلك ان الشياطين كلها تغل، ولكن مردتهم وكبارهم واشدهم نكاية بالمسلمين هم الذين يغلون. وهكذا ايضا هذا الشهر فيه فضائل عظيمة يضاعف الله سبحانه وتعالى فيه الحسنات ويغفر فيه السيئات ويؤتق فيه النقاب من النار. فيا عباد الله، يجب ان نغتنم هذا الشهر لان هذا من الفرص، لان هذا الشهر من الفرص التي ينبغي للمسلم ان يحرص عليها. فاحرص يا عبد الله رحمك الله على صيام شهر رمضان وعلى قيامه، اغتنم هذه الفرصة فلعلها لا تواتيك مرة أخرى، لعل المنية أن تغترمك قبل أن يأتي رمضان آخر. فيا عبد الله اتق الله ربك، إن في الجنة بابا يقال له الريان. هذا الباب هو أحد أبواب الجنة الثمانية يسمى الريان، يدخل منه الصائمون، ينادى أين الصائمون فيقومون فيدخلهم الله منه، ثم يغلق بعد ذلك. إذن فمن هم الصائمون الذين يدخلون من ذلك الباب الذي يسمى الريان؟ بدلا ما عطشوا أنفسهم، عطشوا أنفسهم ضمأوها وجوعوها واجتنبوا الشهوات فيها بنهار رمضان، وكذلك صيام النوافل في غيره. لما فعلوا ذلك عند ذلك جازاهم الله سبحانه وتعالى بالرجل بدلا من العقد الذي فرضوه على انفسهم طاعة لربهم ورغبة فيما عنده. فيا عبد الله، ايهما خير لك؟ ان تصوم هذا اليوم الذي يتراوح ما بين 10 ساعات الى 14 ساعة، تصوم هذا اليوم فتأتي يوم القيامة، تبعث يوم القيامة وأنت رياح وأنت غير عاطش وغير جائع. ذلك اليوم الذي طوله 500 سنة، 50,000 سنة، وأن الناس يقفون في موقف طويل يقدر 500 سنة أو 300 سنة أو غير ذلك، الله يعلم حقيقة الأمر فيه. والله سبحانه وتعالى قد وصف ذلك اليوم بأنه يجعل الميزان شيبا، السماء منفطر به. فإن صمت في هذه الدنيا وعودت نفسك على أن تعطشها طاعة لربك سبحانه وتعالى وتجوعها طاعة لربك سبحانه وتعالى وتترك شهواتك طاعة لربك سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يجازيك يوم القيامة بأن تبعث وأنت ريان. عندما يكون الناس عطاشا، عندما تدنو منهم الشمس على الرؤوس قبرين ويسهرهم العرق حتى أن الكافر يصل في عرقه إلى فمه يلجمه العرق إيجاما والعياذ بالله، ولكن المؤمن تظلله طاعة الله سبحانه وتعالى من صدقات وقراءة قرآن، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والسبعة معروفون: إمام عادل وجاب النجاة في عبادة ربه، ورجل ذكر الله خاليا فضاضت عيناه، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وافترقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهكذا يا عباد الله، هكذا ينبغي أن نعمل في هذه الدنيا ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. ما هي الحكم في الصوم؟ أولا أنه شكرا لنعم الله سبحانه وتعالى، شكرا لنعمة القرآن كما سبق. والأمر الثاني أن العبد أمر بهذا من أجل أن يحبس نفسه عن معصية الله سبحانه وتعالى، يمرن نفسه ويروضها على طاعة ربه سبحانه وتعالى، يروضها على طاعة ربه، يحبسها عن المعاصي يحبسها عن المعاصي ويعمل بالطاعة. وفي هذا تمرين من العبد لنفسه، تمرين أمر على العبد أن يمرن نفسه على ذلك، على أن يحبسها طواعية لله عز وجل. وهكذا أيضا من الحكم أنك إذا جعت وإذا عطشت ضعفت الشهوة التي تدفع إلى المعاصي. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أي يكون له بمنزلة الوجاء، ذلك لأنه يضيق السبل إلى الشهوة التي ربما تحمل العبد على معصية الله سبحانه وتعالى. فاتق الله يا عبد الله. كذلك أيضا أن خلو المعدة والجوع والعطش الذي يحصل للعبد أنه يضيق مسالك الشيطان، يضيق مجاري الدم التي يسلكها الشيطان. وكذلك أيضا ورد بأن يعني الصيام يكون سببا للصحة بإذن الله تعالى. فإذا تعود الإنسان على كثرة الصيام فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه ذلك، لأن الفضلات تذهب وتتلاشى. أما كثرة الأكل والشهوات الطعام والشراب، هذا كثرته تسبب التخم وتسبب الأمراض. فلذلك كان الصوم سبيلا إلى الصحة. ثم لتتذكر أيضا إخوانك المعوزين الفقراء والمساكين الذين يطرسهم الجوع والذين يصيبهم ما يصيبهم من الحاجة، فتعطف عليهم. فهذه كلها من الحكم، وغيرها من الحكم، وأهمها ضبط النفس ورياضتها وتمرينها على طاعة الرب سبحانه وتعالى. ما تعرف الصوم؟ الصوم، الصوم لغة الإمساك. ولهذا يقول الملك عليه السلام، جبريل عليه السلام، ويقال أنه من كلام عيسى، يقول لمريم: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. معنى صوما إمساكا عن الكلام. فالصوم لغة الإمساك عن أي شيء يكون، وشرعا هو الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة ما بين طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وقد كان في أول الإسلام كان الرجل إذا أفطر جاز له الأكل والشرب والجماع ما لم ينم، فإذا نام حرم عليه الأكل والشرب والجماع. حصل هذا فترة للمسلمين، وكان رجل يقال له أبو سلمة. هذا الرجل كان يقول يكد لمزرعته حتى رجع عشاء وقال لأهله أتوني بالطعام، فذهبت زوجته تعد له الطعام ورجعت وإذا به كذب، وقالت له لك الخيبة، حرم عليك، فأمسك وأصبح صائما وغدا على أمله حتى في الظهر أغمي عليه وأخذ مغميا عليه. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. كذلك أيضا وقعت من عمر بن الخطاب وبعض المؤمنين مقارفة للنساء، وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمر عند النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى بيته، فأراد امرأته على ما يريده الرجل من امرأته، فقالت إنها نامت، فظن أنها تعتذر وتعتل كاذبة، فوقعها بالغصب، ثم أكدت له بأنها فعلا قد نامت، فأتت وغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. كانت كلمة من الفجر لم تنزل عند ذلك. كان بعض الصحابة ومنهم عدي بن حاتم، هذا الرجل أخذ عقالا أبيض وعقالا أسود ووضعها تحت وسادته وجعل يأكل ويشرب وينظر إليها حتى تبين له الأبيض من الأسود، ثم بعد ذلك أمسك. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره، فقال يا رسول الله لو رأيتني وقد جعلت عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض تحت وسادي وجعلت آكل وأشرب حتى رأيتهما، فقال إن وسادك إذا لعريض. وأنزل الله عز وجل من الفجر نزلت هذه الجملة أو شبه الجملة، نزلت متأخرة عن الآية، فتبين أن المراد بالخيط الأبيض وبياض الصبح والأسود هو سواد الليل. إذن ومن هنا يتبين لنا بأن الصيام ابتداؤه من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وليس المراد بالفجر الأول، لأن الفجر الأول يطلع معترضا في السماء، يطلع مستطيلا في السماء إلى نصف السماء، ويكون متقدما على الفجر الثاني بحوالي ساعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستقيم وقال هكذا هكذا، يعني الذي ينشق عرضا. كذلك ايضا دخول رمضان، دخول رمضان بماذا يثبت؟ انه يثبت بشهادة رجل مسلم، بشهادة رجل مسلم، اي مسلم كان يشهد لله انه رأى الهلال البارحة فانه اذا عرف هذا لزم صيام لزم الصيام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وأبصروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، يعني أكملوا عدة شهر 30 يوما. هكذا لذلك فإنه تلزم الرؤية من يكونون بعد البلد الذي رؤي فيه، ذلك لأنه إذا رؤي الهلال مثلا في باكستان أو في العراق أو في الكويت مثلا أو ما أشبه ذلك في البلدان التي هي قبلنا لزمنا نحن الصوم لأن الشمس تغيب عندهم قبلنا. وإذا كان قد ثبت الهلال بشهادة هناك فإنه يلزمنا، وإذا ثبت الهلال عندنا بشهادة فإنه حينئذ يلزم من وراءنا، فمثلا يلزم مصر والدول الإفريقية والدول الأوروبية، لأن هذه الدول إنما تغيب الشمس عندهم بعدنا. هكذا هذا هو القول الحق فيما أرى، هذا هو القول الحق فيما أرى. وهناك من المسلمين من يقول انه اذا رؤي في بلد لزم جميع المسلمين ان يصوموا على تلك الرؤية، لكن هذا القول قول قديم قبل ان يتبين ان الارض تختلف في المقاطع. وقد كان الناس يشكون في هذا الاختلاف قبل ان تأتي هذه الآلات التي تبين، اما الان فاصبح الامر ظاهرا وواضحا، لان كل بلد لا بد ان يعرف، لا بد ان يعرف يعني الغروب فيها في هذا البلد يعرف بالاذاعه والساعه الان كذا وكذا وهكذا. فأصبح اختلاف المطالع أمر متواتر ومعلوم بالضرورة لكل أحد. وإذا كان الهلال قد رؤي في بلد فالبلدان التي بعد ذلك البلد يلزمها الصيام لتلك الرؤية التي تغيب الشمس فيها بعد تلك البلد يلزمها الصيام بتلك الرؤية. ولكن الرؤية لا بد أن تكون رؤية بصرية يعني عادية وليست بالآلة، أما إذا كانت بالآلة فلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا 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 وهكذا، وحدث أصبعا من أصابعه فقالوا هكذا، يعني 30 و29. نعم. الخير. ما هي الأشياء التي تقدح في الصوم؟ الله سبحانه وتعالى طلب من عباده أن يمتنعوا عن الأكل والشرب والجماع في هذا اليوم الذي يصومه. إذن فمن أكل أو شرب حاملا فإنه يعتبر قد أساء إساءة كبيرة وعظيمة وأتى أمرا عظيما والعياذ بالله. لكن إذا هو أكل أو شرب ناسيا فليعلم أنه إنما أطعمه الله وسقاه بشرط أن لا يكون قد ابتدع بعد التذكر شيئا. فإذا أن الإنسان أكل وفي أثناء أكله تذكر فلفظ الشيء الذي في فمه أو شرب وفي أثناء شربه تذكر ولفظ الشيء الذي في فمه فإنه معفو عنه في الشيء الذي ابتلع معفو عنه فيه. وصومه كامل لا ينقصه شيء. أما إذا طارد زوجته يعني جامعها في حال الصوم فإنه يعتبر قد أساء إساءة عظيمة وعليه كفارة. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب صدره وينتف شعره ويقول يا رسول الله أهلك أنا وما أهلك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتجد رقبة تعتقها؟ فضرب في صفحة عنقه وقال والله لا أملك إلا هذه الرقبة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فصم شهرين متتابعين. قال وهل أوقعني في ذلك إلا الصيام؟ يعني أنه لا صبر له عن امرأة. فعند ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال والله يا رسول الله لقد بتنا الليلة بدون عشاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس انتظر، أو كما قال فجلس ينتظر أو أنه سكت عنه وجلس ينتظر حتى جاء رجل بغلة أو بزنبيل فيه 15 صاعا من التمر. 15 صاعا نبوي بمعنى أنها 60 مدة، 60 مدة. فعند ذلك سأل عنه دعاه وقال له خذ هذا تتصدق به على 60 مسكينا. قال وعلى أفكر منا؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفكر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قال خذه فأطعمه محمدك صلوات الله وسلامه عليه. إذن فمن وقع على امرأته في رمضان فإنه يعتبر قد وجبت عليه الكفارة التي ذكرت، وهي عتق رقبة إن قدر أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. هناك أشياء تكلم عنها الفقهاء فمثلا الملاعبة والتدبير. فالتدبير إن حصل من شاب شهوته مندفعة فربما إذا حصل منه رجال مني وجب عليه قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليه، وإن لم يحصل فليس عليه شيء، لكن الأفضل للشاب ألا يعمل مثل هذه الأسباب التي ربما تؤدي إلى إبطال فوضى. لكن الشيخ الكبير الذي قد ضعفت شهوته فالتقبيل ينبغي الأفضل له تركه، ولكن لو فعله ليس عليه شيء. وقد جاء في حديث أنه بمنزلة مضمضة الماء، فإن تسبب بملاعبة أو شيء أنزل منه المني وجبت عليه الكفارة عند بعض أهل العلم، وبعضهم يرون أنه يجب عليه القضاء فقط، وأن الكفارة لا تترتب إلا في الجماع، ولعل هذا هو القول الأحسن. كذلك أيضا اختلفوا في النخامة، فبعضهم يرى أن بلع النخامة إذا كانت من الرأس أنه يفطر، ولكن الأظهر أن ما كان داخل الجسد، ما كان داخل جسد الإنسان فإنه لا يفطر، ولكن لا ينبغي مثلا تجميع الريق أو بلع النخامة أو إلى ذلك، بل يجب عليه أن يتحاشى هذا. صيام النافلة، صيام النافلة ينبغي للإنسان أن يتعود عليه، والأفضل أن يعود الإنسان نفسه أن يصوم في كل شهر 3 أيام. وقد ورد أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، عبد الله بن عمرو بن العاص، قال على نفسه أن يصوم الدهر ما بقي وأن يقوم الليل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وجاء إلى عبد الله بن عمرو فقال له: أنت قلت كذا؟ قال: نعم، ولم أرد إلا خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، إنك إذا فعلت هجمت الحين ونفهت النفس، وإن لنفسك عليك حقا ولعينك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. هجوم العين يكون من الضعف وكثرة العبادة، فهذا حصل في السلف كثيرا من الناس، من كان يرغب في العبادة ويرغب أن يستكثر منها، حتى أن رجلا كان يبيت الليل كله يصلي، وزوجته تريده أن يبيت معها ولكن لا يبيت، فأتت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالت: إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. فقال: نعم الرجل زوجك. كان عنده رجل، يعني هي خجلت وولت، كان عنده رجل ممن له إلمام وعلم. فقال: يا أمير المؤمنين، إن هذه تشكو إليك زوجها. فدعاها وقال لها: اذهبي فأتيني بزوجك. فذهبت وأتت به. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لذلك الرجل: اقضي بينهما، فأنت الذي عرفت من كلامها ما لم أعرف، لا بد أن تقضي بينهما. فقال له: إن قال للزوج: إن زوجتك تشتكي بأنك تقوم الليل وتقوم النهار وتهجر فراشها. قال: نعم، أردت أن أعبد ربي. فسأله: هل لك زوجة غيرها؟ قال: لا. قال: إن الله أباح لك أن تتزوج أربعا، وإذا كنت مزوجا بأربع فإن لها ليلة من أربع ليال، إذن فلك ثلاث ليال تتعبد فيها، والليلة الرابعة لا بد أن تكون مع زوجتك. والمهم أن الذي كان يحصل في الأزمنة الأولى أن بعض الناس يحب الاستكثار من العبادة، لكن الآن الناس مدبرين عن العبادة والعياذ بالله. تريد من الناس أنهم يعملون الواجب، والكثير منهم قد يكون أنهم يخلون به، على ألا تغضبه على نفسك، فلعل الله سبحانه وتعالى إن استرضيته وطلبت رضاه أن يجعلك من المهديين وأن يجعلك من المتقين. وبقي علينا شيء من المفسرات ذهبت ذاكرتي عنه، وهو القيء عمدا. القيء عمدا مفصل، من استقى أفطر، ومن ذرعه القيء فإنه لا يفطر، لكن بشرط أن يحتاط على نفسه فلا يرجع شيء من الذي قد خرج من القيء يرجع إلى بطنه، فإن رجع إلى بطنه أفضل. ويجب عليه أن يمسك وأن يقضي بعد ذلك. كذلك الإبر المغذية، وهي التي تعمل في الوريد، هذه لا تجوز. إنما الإبر التي في العظم فهي جائزة على الأصح. فيا عباد الله، ينبغي تجنب مثل هذه الأمور. يبقى أيضا من المفطرات، أو ربما يظن أنها من المفطرات، ما يعمله أصحاب الرب، ما يأخذه أصحاب الرب الذي يأخذونه بالضبط، فهذا يظهر أنه ريح وليس فيه ماء حتى يقال أنه يفطر، إذن فهو جائز وليس فيه شيء، لكن جوازه عند الحاجة. ما بقي من الأشياء التي لا أذكرها الآن ربما أنها يعني تأتي في الأسئلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. لا تلازم بين يعني ليس بشرط أنك إذا لم تفطر وأنت مسافر ليس بشرط أنك لازم تجمع بينها، ويجوز لك أنك تقصر وتجمع وأنت صائم. فالأصح أن الصيام والفطر جائزان في السفر، ولكن يفضل الفطر لأن الله سبحانه وتعالى يحب من العباد أن يأتوا رخصه كما يكره منهم أن يأتوا معاصيه. نعم.
سؤال ثاني
أقول
للشيخ رحمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما صح الحديث من ترك الصلاة
عوقب لمن
عتق
عضوه؟ هذا حديث موضوع لا ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حسن. لا شك أن ترك الصلاة كفر على القول الأصح، لكن هذا الحديث ليس بصحيح. نعم. لا شك أن أكل الشمة وشرب الدخان من المفطرات، أما العلف ومضغ العلف فهو فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أن تركه واجب أو أفضل، ومنهم من يرى جوازه، ولا شك أنه يجلب الريق ويكسره فينبغي شرطه، ولا نقول أن من مضغ علكا فقد أفضل، لكن يكون من باب المكروهات. نعم. على كل حال فتحلي الفجر وتحلي غروب الشمس أعوض، ولكن عندما يؤخذ مثلا بالتكوين بطلوع الفجر ويمتنع من الطعام والشراب من بعد التكوين من بعد التوقيت الذي في التكوين، فهذا يظهر أن هذا التوقيت متقدم على طلوع الفجر الفعلي، فهو من باب الاحتياط. نعم.
هل
الشخص
المغمى
عليه أو الرجل المغمى يدخل تحت باب العقل؟ نعم. يدخل تحت باب العقل من الاحتياط. الإغماء ينقسم إلى قسمين، إن كان الإغماء يسيرا يعني مثل يوم أو بعض يوم أو ما أشبه ذلك فهذا يقاس على النوم، أما إذا كان الإغماء لمدة طويلة كشهر شهرين كأشهر خمسة أشهر فهذا يعتبر بمنزلة الجنون وصاحبه قد سبق عنه الخلف. نعم. سبحان الله العظيم. وهل يتصور هذا أن أحدا يصوم ولا يصلي يأتي للركن الرابع ويدع الركن الثاني علما بأن الصيام والحج يكتفى به بالإكرار، لكن يعني الإكرار بأن هذا فرض، لكن الصلاة لا يكفي فيها الإكرار، بل أنه لو تركها وجب استجابة، فإن تاب وإلا قتل كفرا على الأصح. والجمهور يقولون حجا، الذين لا يكفرون بترك الصلاة يقولون حجا، ولكن الأدلة تدل على أن تارك الصلاة كافر، حلال الدم والمال، يعني بعد أن يصح عنه ترك الصلاة عامدا فهو يعتبر مرتد ويوقف أمام الحاكم الشرعي ويستتيب، فإن تاب وإلا حكم عليه بالقتل كفرا. نعم. وإذا قلنا كفرا واعتبرناه كافر فإنه إذا مرض لا يعاد، وإذا مات لا تتبع جنازته، وأن ماله يعد شيئا للمسلمين، وأن أنه لا يرث من مورث، وأن مورثه لا يعني وارثه لا يرث منه، وهكذا، وأن زوجته تبين منه تلقائيا تترتب عليه هذه الأحكام جميعا. نعم. ما حكم ايش؟ الكحل الافضل تركه لانه ورد فيه حديث ضعيف، وباعتبار انك لو استحلت فانك بعد قليل تتنخم وترى أن بعض الكحل يخرج مع النقام وهو يجري في العروق، يمتصه العروق، ولكن الطيب ليس فيه شيء، ليس فيه شيء. نعم. بعض أهل العلم يقول أن الطيب الذي هو دخون كالعودة، دخون كالعودة، فإنه لا يجوز أو يكره، لكن لا أرى في ذلك شيء. السبب ما هو؟ لقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زوجاتهم يباشرنا ضبط، ولا بد أن الدخان يصعد مع الضبط، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الزوجات بأن يحترجن من الدخان. نعم، ولو كان الدخان يؤثر على الصيام لكان يعني الذي لا يأتي، الذي لا يكون عامدا في فعله بجره إلى باطنه، الذي يأتي اضطرارا هذا لا يضر إن شاء الله. أما المدخن الذي يأخذه ويجره إلى نفسه ويحصل منه نجوة له فلا. نعم. ما ينبغي له أن يفعل ذلك. وأرى من الأحوط له أن يقضي ذلك اليوم. نعم. إن تبين بعد ذلك أنكم أفطرتم والشمس ما زالت مرئية فعليكم أن تقضوا. أما إذا كان ما تأكد لكم ذلك فصيامكم صحيح. هذا ورد في حديث ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الصلاة لها شروط لا تصح إلا بها. فيجب عليك إكمال الطهارة كما أمر الله سبحانه وتعالى، ويجب عليك أن تتعلم قراءة الفاتحة حتى تتقنها، ثم تقرأها في السرية سرا وفي الجاهلية تسمعها من الإمام ثم تقرأها فيما بعد أيضا. ويجب عليك أن تتعلم أذكار الصلاة والتشهد فيها والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أتيت بهذه الأشياء فإن صلاتك إن شاء الله مقبولة فيما نصفت عنه من الأشياء الزائدة. أما قراءة الفاتحة فهي ركن من أركان الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد، وهكذا. نعم. أقول مرض القلب لا يفتر. فإن كان مرض القلب خفيف ويأتي في نوبات فإنه يجب عليه أن يصوم، ويجب عليه أن يبتعد عن الأشياء التي تثير مرضه. كذلك إذا كان مرض القلب شديد لا يستطيع معه الصوم، أو أنه يزيد الصوم يزيد بالصوم، فإنه في هذه الحالة ينبغي له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. إن كان يرجى برؤه بعد ذلك إذا برأ يقضي، وإن كان لا يرجى برؤه فليس عليه بعد ذلك شيء. نعم. الإطعام العاجز عن الصيام يمكث حتى تنتهي 10 أيام، ثم يشتري قطمة رز من الطيب الجيد ويعطيها لأهل بيت فقراء. ثم إذا مضت العشرة الثانية يعني كثم أبو عشرة كيلو، أبو عشرة كيلو يعطيها لأهل بيت فقراء. ثم إذا مضت العشرة الثانية كذلك، إذا مضت العشرة الأخيرة كذلك. نعم عن كل يوم كيلو. نعم هو الحقيقة أدل يعني تقريبا كيلو اللاوة، لا كيلو ونصف، هذا على رأي الحنابلة والحنفية الذين يجعلون نصف صاع بالكفارات جميعا، مع أن نصف صاع إنما ورد في حديث كعب بن حجرة في كفارة فدية الأذى، قال له هل تستطيع أن تنسك جهة؟ قال لا. قال فأطعم فرقا ستة مساكين، والفرق ثلاثة آصر لكل مسكين نصف صاع، أو صم ثلاثة أيام. نعم. أما غيرها من الكفارات فقد ورد في حديث الرجل في بعض رواياته الذي وقع على امرأته في رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه مكتلا فيه 15 صاعا نبويا، والخمسة عشر صاع نبوي هي 60 مدا بمد الرجل المتوسط. نعم. الظاهر اني تعرضت لها في نفس الكلمة وقلت ان القبلة من الشيخ الكبير الذي شهوته ضعيفة هذه لا تؤثر اذا كان لا تحرك له ذاته، او ان حصل شيء فهو شيء قليل جدا، لكن الشاب الذي تحركه القبلة تحرك شهوته وربما ادى به الامر الى شيء اخر ما وراءه فهذا يجب عليه ان لا يفعل. نعم.
يقول صلى الله عليه وسلم ان عمر قال الله قال فقال له وفي قال قال الله عز وجل 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 قال
لا شك أن المقادير قد كتبت وفرغ منها، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله أرأيت ما نعمل في شيء قد فرغ منه أم في شيء مستأنف؟ قال بل في شيء قد فرغ منه. قالوا فبما الحمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فإن وكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. أما الحديث الآخر فمعناه أنه يرد الدعاء القدر إن كتب الله، إن كان قد كتب الله عز وجل رده بذلك بأن يقول إذا دعا فهو كذا وإن لم يدعو فهو كذا، وقد علم الله أنه إما يحصل منه الدعاء ويترتب عليه ما يترتب، أو لا يحصل منه الدعاء ويكون ما يكون. نعم. صومه صحيح يجب عليه ان يغتسل وصومه صحيح. نعم.
يقول
أنا أقول من الخير له ألا يرجع إليه، وإن رجع إليه فيترتب ذلك على نيته، إن قصد إيقاع الصلاة لو يعني أكل الفات فإنه سقى عليه طلقة، أو قصد الجرح والمنح فقط فهو فيه كفارة يمين، يعتبر يمينا وفيه كفارة يمين. نعم.
رجل الصيام على الجسم في نهار رمضان قبل ست سنوات ولم يكفر حتى الآن، كأنه يقول لا أستطيع أن أكفر إلى هذا الطعام، علما بأنه يشق عليه.
هذا ينظر في حاله، ولا يجوز له أن يسوف بالكفارة، بل يجب عليه أن يؤديها. فإن كان علم الله سبحانه وتعالى أنه لا يستطيع الصيام صيام شهرين متتابعين فإنه يجوز له الانتقال إلى التكفير بالإطعام. أما إن علم الله أنه يستطيع فيجب عليه أن يكفر بالصوم. ينظر متى وقع السحور الذي أوقعه، متى، فإن كان بعد التكوين بعد يعني الوقت الذي بالتكوين فإنه ينبغي له أن يدري ذلك اليوم، يمسك هذا اليوم ويدري. أما إذا كان قبله وبعده لم يقع إلا شيء قليل، مثلا ما يتعدى خمس دقائق أو دقيقتين أو ثلاث، فهذا إن شاء الله يصبر، لأن طلوع الفجر الثاني الذي يحرم به الطعام هو يترتب على طلوع الفجر الثاني وليس التكوين يعني كذلك، بل أن التكوين فيما يظهر أن فيه احتياط، يعني لو أن واحد بعد الأذان مباشرة أقام الصلاة وصلى نقول صلاته غير صحيحة ويجب عليه أن يعيد الصلاة لأنه صلى قبل الوقت. فالمهم أنه ينظر في حاله، يتبين، فإن تبين وهو متأخر وسحر متأخر يجب عليه أن يقضي هذا اليوم. نعم. الزيل هو الطرد، والزلفة التي هي عندكم تسمى زلفة ذات القرون والمفتوحة من الداخل، هذه من أنواع الطرد. أما الزيل فهو الذي لا فتحة فيه وصوته كثير يظهر كثير، يعني إلى مدى بعيد يسمع. فالمهم أن هذه كلها من أنواع الصبول محرمة، ولا يجوز للأعراس إلا الصبل الصغير الذي يقال له الجفح، وهو يكون مفتوح من جانب وليس فيه جلاجل ويكون صغيرا، تقوم مقامه العلبة حق النيل أو ما أشبه ذلك، هذا هو المباح. أما أنواع القبول الأخرى فهذه كلها محرمة ولا تجوز، لا بعنف ولا بعنف،
يجوز الذبح في ثلاث مرات: في العرس، في بدون الغائب، وفي العرس، بشرط ألا يكون معه شيء يخل. نعم.
يقول هذا
العرض زي دش دش الله يا أخي يا مسلم، اتق الله ربك. إن الدش يأتي لك بقنوات وجودية، أخذ شيء وأتبع شيء، فيجب عليك أن تتق الله ربك. أتحب أن ترى زوجتك رجلا وهو يزني بامرأة؟ أتحب أن ترى بنتك رجلا وهو يزني بامرأة؟ أتحب أن يرى ابنك الشاب رجلا وهو يزني بامرأة؟ أتحب أنت أن ترى هذا؟ وكيف يكون إيمانك عندما ترى هذا؟ بالله عليك زن نفسك وزن إيمانك، وستجد الإيمان يضعف في قلبك شيئا فشيئا حتى يكاد يترك. فاتق الله ربك، إن هذه آلة خبيثة، آلة سيئة، تأتي بأفلام قبيحة غاية القبح. فاتق الله ربك، إنك لو أتيت لأهلك بسم وقدمته لهم يأكلونه ويموتون، خير لك من أن تقدم لهم هذه الآلة. يكون عليك إثم قتلهم صحيح، ولكن أنت ستعذب وهم سيسلمون. لكن عندما تأتي بالدش أنت وإياه، ربما كان سببا في تضييع إيمانك، وربما كان سببا في أن إيمانك يذهب في الكلية وتموت شاكا في الحقائق الإيمانية وتكون من المخلدين في النار. فاتق الله ربك يا مسكين. أنعم الله على أهل هذه البلاد بهذه النعم، أنعم الله عليهم بنعم لا تحصى، ومع ذلك يستعينون بها على معصية الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فاتق الله ربك يا هذا وأتركه. إن كنت تريد العافية توضأ وصل ركعتين وارفع يديك إلى الله أن يغفر لك وأن يعفو عنك فيما سلف، وقم إليه فأتركه وامنعه عن أهلك وعن غيرهم وعن نفسك، حتى لعل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنك. نعم. هذا من أشد المعبورات، ونحن نعرف هؤلاء القوم الذين يوجبون على الناس شيئا ما أوجبه الله عليه، يقولون من باب التعليم قيام جماعي أو ما أشبه ذلك من الكلام. نحن نعرف عن هؤلاء ونعرف عن حالهم، والناس كلهم يعرفونهم، وهذا أمر باطل، ومن فعل ذلك فقد نصب نفسه مشرعا مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، جعل نفسه مشرعا وأوجب شيئا لم يوجبه الله سبحانه وتعالى، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا أمرا إلزاميا أن يعني يقوم الليل او ان يصوم يوم كذا. هذا الكلام الذي يعمله هؤلاء الحزبيون يتقون الله عز وجل ويجب عليهم ان يتوبوا منه، صوم جماعي او صلاة جماعية او قيام الليل جماعي او ما اشبه ذلك. هذا كلام لا ينبغي ابدا، ومن فعل ذلك فقد نسب نفسه مشرعا مع الله، ويجب عليه ان يتوب الى الله. والله سبحانه وتعالى يقول: ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله. نعم.
يقول يا شيخ: اذا كنتم تقولون ان من تصحى بعد دخول يوم الفجر وتبين لهم انه تصحى بعد دخول يوم الفجر فقد وجب عليه الاسلام ورب الله، فما يكون الايجاب للاسلام عليه وهل اذا امر شرعنا عليه؟
لا يجوز ان يتعمد الانسان الاكل والشرب في نهار رمضان وهو صحيح، فيجب عليه الامساك من هذه الناحيه، ويجب عليه ان يدعو من الناحيه الاخرى. نعم.
هل يحب لي الاسفار والخمس اذا ذهبت لعمل او عمل في مكان يبعد 90 كيلو
عن منزلي؟ الجواب نعم، هذه مسافة سرًا ويجوز لك ذلك، وإن كانت الوسائل الآن خفيفة والراحة متوفرة، إلا أن هذا رخصة من الله سبحانه وتعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. في هذا خلاف، والأقرب أنه لا يجب فيها طواف.